المسلمون أحبائي نصل إلى القصر الملكي إلى حجم الأرض. نجد مسيحنا يأخذنا في أحضانه وأبدا السمائيين نجد السمائيين أعوان المسيح أو قدامه يلاقفوننا. هو والخدمين بتوعه يشتهون أن يقدم الصلاة فيه. آخر حاجة تقديم المرسول الملكي لصالح اليهود ثم بنى العلو واحد يقول يشهد لأن هذا الشعب بنى العلو العظيم الحي إلى الأبد. ربنا يدينا أحبائي نعمة وبركة لكي نكون شهادة حية أمام غير المؤمنين لكي يصرخوا قائلين كن بني العلي العظيم الحي إلى الأبد. إلهنا كلنا نرجو كرامه من الآن إلى الأبد. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نتكلم دلوقتي إن شاء الله عن سفر الحكمة. وفي الواقع سفر الحكمة وسفر يسوع ابن سيرة باجتهام سفر الجامعة وبيقدموا نظرات إيمانية حية للحياة العملية اليومية. سفر الحكمة بيسمى سفر حكمة سليمان وبعض بينسبوا إلى سليمان وبعض بيقول إنه اتكتب بعد الثدي علشان يقدم الحكمة بعيد عن الفكر اليوناني ويقدم فكر روحي سليم. على أي الأوضاع سفر الحكمة يقدم لنا الحكمة تكون إلهي واتكلمت عن النقطة دي في الأصحاح الثامن والأصحاح التاسع من سفر الجامعة. طبعا من يقتنى المسيح يقتنى أقتنى الحكمة الإلهية ويصير حكيم. سفر الحكمة يحثنا على الحياة التقوية أن نعيش أبراج الرب ويؤكد أن الله لم يخلق الإنسان لكي يموت ولكن خلقه لكي يعيش برا ويعيش خالدا ولا يهلك. يؤكد أن ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يفر بدون بخص يموت الأسرى أصحاح واحد الآية 13. يحط الحياة البارة هي الحياة الذاتية الله يحط الحياة الكذابة أو الخطية أو الصغيرة هي الموت. ويتكلم أيضا عن التأديب أن يمحك الذهب في البوتقة ويجعل منها ذبيحة مفرقة مقبولة لدى الله. أيضا كان الجهود مهم جدا للأولاد لأنهم طبعا كانوا يلتزموا النبي والمسيح وكل واحد يترقب من أولاده لعله يأتي المسيح. في سفر الحكمة يؤكد أن العقد أو عدم إنجاب الأولاد مع الحياة البارة أفضل من الحياة الشريرة ومعها أولاد أشرار. أيضا كان يفكر أن يموت بسرعة أن ذاك الشرير مسحق تعيش. يؤكد في سفر الحكمة أن الشرير أحيانا يتعجله الموت لكي يستقر الصباح. وكان يقول الكتاب أن الله يضم الصديقين من وجه الشر إنهم تعالوا قبل ما تيجي إيد الشر تعالوا استريحوا عنه. في الوقت اللي فيه يكرر الموت المبكر والصديقين يكرر طلبا الشيخوخة المكرمة ليس شيخوخة السن ولكن شيخوخة الحكمة. كان الشيخ المختبر ليس بسنه ولكن بحياته المقدسة الرب. وكان يكرم الشيخوخة بالمفهوم السليم أيضا يدين نهاية الأسر. هذا الشيخ يحثنا على طلب الحكمة بلا انقطاع. الحكمة مفهومها في الأصحاح 7 الأصحاح 9 يكلمنا عنها إنها أفضل من الغنى وعنم وأفضل من العرش والملك وفوق الصحة والجمال وإن ضوءها وإشراقاتها لا يمكن أن تعرض مطلقا الشمس اللي لا تغرب لما الواحد يستنيها اذا في نهار وليس فيه ليل ولا ظلم. وايضا الحكمه هي ام كل البركات، وبها نعرف الكون، وبها نختبر قوة الله. يقول لأن الله لا يحب إلا من يشكر. الآية دي جيدة، الله لا يحب إلا من يشاكر الحكمة. ومش مع الحكمة تقسم خط الله، تدي جهرك للحكمة أنت اللي خسران. أيضا الحكمة تنشئ تحضرك لله، وأيضا تكون أنبياء، فتعطي روح الفهم المبارك. الحكمة تعطينا قدرة على التدبير مع الترفق والحلول. نتكلم عن الحكمة، هل اتخذتها لي عروسا اقتناء كائن مع كائن، وهي لتعلم العفة والفتنة الحكمة والعدل والقوة. ويقول ان الحكمة مفرحة لهمومي وكربي، لما الدنيا تضيق بيا ولا ربنا يشكوها يحول حياتي من الضيق او من المرارة الى العزوبة. والحكمة ننال شد القلوب، يعني ننال المسيح نفسه. قدم لنا صلاة من اجل نوال الحكمة، ومن فضل الحكمة عن ذلك على عرش. مش انت تكون حكمة المسيح، هدم الحكمة عن ذلك على عرش. واضح جدا فكر الحكمة وكل ما فيه، رغم اهتمامي بحياتنا اليومية بنركز على أمني عن المسيح. هو ده الحكمة، تقتنيه تقتني كل شيء. نعمل مقارنة بين حكمة الله وبين غباوة الوثنية في الأصحاحات من 10 إلى 19. أنا يريد ربنا يدينا من أجل محبته نحن نقتني بكل الحكمة مسيحنا كلمة الله المتجسد، لكي نكون حكماء نتمتع بالخلود ونصير العروس المقدسة له، ونتمتع بذات الجالس على العرش. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. لما بشوف سفر يشوع بن سيراخ وأن الأثار المحبوبة جدا لدى الآباء، بلاقيه زي سفر الحكمة اقتبس الكثير منه، ألاقي الاثنين يكملوا بعض، الاثنين يكملوا حتى على الحياة التقوية مع اقتناء اثنين الحكمة. السفر ينقسم إلى أربع أقسام. من أصحاح 1 و24 عبارة عن مديح للحكمة. من 25 ل43 وصايا خاصة بالحياة الأسرية الجديدة. من 44 ل50 الآية 26 تكلمنا عن مشاهير الرجال الحكماء في إسرائيل. من 50-27 إلى نهاية السفر اللي هو أصحاح 51 كله عبارة عن خاتم. واضح ان الشيخ ممتع مش ممكن يتقال في دقايق، لكن يحتاج ان الواحد بروح الصلاة مثل الشيخ ويشوف الارتباط في الجزء الاولاني بين الحكمة والحب، حب لله، وبين الحكمة ومخافة الرب، وبين الحكمة وارتباطها بتقديس العقل وتقديس قلب المؤمن. الجزء الثاني تكلمنا عن الوصايا في الحياة الأسرية. الإنسان إكرامه لوالديه، إتسامه بالإتباع في معاملاته مع قرايبه، إيده سخية في العطاء، وتصرف بحكمة واتزان، يقدم روح الحق، يحمل خوف الرب لأن عنه فيه مبتسم أو مرتبط بالحب، يحمل روح التوبة حتى في تعاملنا مع قرايبنا. لأن أحيانا الواحد يبقى رقيق جدا في تعامله مع الناس اللي بره، لكن عنيف جوا بيته. أيضا تبقى إيده تقوى على أقربائه والصدقة، وأيضا يكون ميال إلى الصداقة ويلتزم بالطهارة في تعامله. وأيضا يتم تربية ولاده بروح الحب ويتعلم روح الصمت. وكان صعب ان الواحد يتكلم عن كل نقطة بيتكلم عنها، ما فيش حاجة ما تكلمش عنها، تكلم عن الزوجة الصالحة، تكلم عن المؤامرات الشريرة، تكلم عن الرجوع إلى البر والسيد المسيح، تكلم عن الجوانب السلبية، عن محبة المال إلى آخره، وأيضا تكلم عن اختيار الوقت المناسب في كل شيء، وتكلمنا عن اهتمامنا بالناس الغلابة، حتى الأجراء من يمسك أجرة الأجير نفسه بدنه. وهنا تبقى كده بكرة مرتبه بكرة دي كنت عرفت خلاص بيت يعملوه انت انت بتقول انت في الزريع لما الجزء الثالث يدوس من قضاء الاوانين سلمنا عن عمل ربنا في تقديم الطنوس وابراهيم واسحاق ويعقوب قضاء الاوانين وايضا في حياه موسى وتلميذ يسوع الجنون وصديقه الثالث وجنوده وايضا القضاء وطمئنين النبي تكلمنا عن نعطان النبي وكان يؤثر على داوود الملك والنبي تكلم عن داوود وسليمان وإيليا النبي وتلميذ أليسا وحسوى الملك وأطوى النبي تكلمنا عن موسى حسوان النبي جرداد الأول كان بأول دفعة رجع بعودة من السجن ورهوسع رئيس الكهنة اللي كان مرافق لجرداد ونخنيا اللي جه بعد كده ايضا في الدفعه الاخيره في العوده. سمعنا عن سمعان ابن اونيا ومدح الى مدح اباء وملوك وانبياء وكهنه واشراف تجدون ربنا يشتاق ان يرى كل العاملين في كل المجالات ان يكونوا حكماء عاملين تقييم الحكمه فيهم. أخيرا في الأصحاح 51 يقدم لنا تسبحة ختامية من أعطاني الرب مكان فبه أسبح. الحكمة إن حاسس ذوقي ده إزاي؟ ذوقي ده بتاع ربنا. الحكمة لما بقتني المسيح أقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول لنا فكر المسيح وأقول مع كاتب سفر الحكمة هو مكان المسيح في الكتاب. ملهوش عمل لا يكذب ولا ينافق ولا يضيع وقته في ناس كثيرة وناس ربنا بعد يضطرون عشان يسبح فرد دينا روح الحكمة تعلمنا كلنا ان احنا مقتنين بحكمة الله لكي ينطلق قلبنا فرحا ولساننا تهليلا وتتحول حياتنا الى سماء مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. ندخل إلى شيخ باروخ التلميذ أو كاتب أرمية الناس. الحقيقة شيخ باروخ شخص صغير لكن يشرح على نقطة حلوة أوي، فتح باب الرجاء أمام النفوس المحطمة حتى ولو كانت محطمة بسبب خطايا. احيانا بتبقى هناك مع الناس واحد مثلا زنى وبعدين دخل في مرض يوبخه كله مجروح على رأي الذهبي الفن يقول الانسان المجروح ما تداويهوش بالنار لكن داويه بالزيت المطير خطوه. انا بحس ان سكر باروخ ده عبارة عن شوية دواء زيت وطاس للنفوس المجروحة اللي دخلت الى السجن. كتب هذا السفر في بابل وسط الشعب المسلم فاتبع للخطية ان هي سبب السبب لدينا مقدمة تاريخية واعترف بالخطية وانها اسمها جماعة قومة السفر المستبع ده يعني جه كده بدون حكمة ولكن للرب الهنا العدل ولنا ولآبائنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم. يوم ده غلطتي وغلطة آبائي لما كنت بعمل سفر أرمية وكنت أنا معكم يقول لنا مش لكم ولآبائنا أنا وكل آبائي مخطئين زي ما أنتم آبائكم مخطئين. رحلة جيزة للقائد الحي اللي يشرك نفسه مع أخواته في البعض ويفتح ابواب الرجاء قدامه وفي الاصحاح الثالث من ايه؟ اسمع يا رب وارحم لانك انت اله رحيم ارحمنا لأننا أخطأنا إليك. اسمع يا رب وارحم لأنك أنت إله رحيم، ارحمنا لأننا أخطأنا إليك. دل في الجزء الأولاني نتأكد وربنا ينتظر لكي يردنا من السبب. فإذا كان وصلوا إلى حرب السبب فبدا يتكلمهم يقول لهم قووا بالسبب ذات الزاد القطيع، لكن قدم لهم وصايا للحياة. قال لهم عايزين ترجعوا ارجعوا جدا، الله هو مدى الحب. ما تحطوش تخطيطات بشرية بالخطة البشرية ترجعوا ازاي، حطوا ربنا هو يديكم الحكمة هو يرجعكم. فقدم لنا ثلاث حاجات تسندنا في وسط المرار او اذا كنا تحت السد. الحاجة الاولى التطلع الى الله لا الى السد، اناني على ربنا مش على خطيئة، قولي انت اللي كنت ترجعني، اناني على الشريعة والوصية، قولي كلمتك حية قادر ان تنقذ. هذا الثالثة قولي ايديك هي اللي بتؤدي، اقبل هذا السد بشكر لانك قبل حنين انت ايه قدتنا. شوف العبارة اللي قلها لهم في الاصحاح الرابع، انكم متاعون للامم، الامم اشتروكم ليس للهلاك بل انكم اسخطتم الله اسلمتم للمعاندين. انتم المعاندون اسلمكم رب المعاندين، بس مش عايز يهلككم، منتظر انكم ايه انكم ترجعوا. في الاصحاح الرابع من آية 21 الى الاخر يكلمني عن العودة المجيد، وانتو مش قادمين شد ما تخلص ربنا هيرجع، بس انتو ايه، بس انتو رجعوا ربنا، رجعتوا ليه لا ينفعوا ليه. شوفوا العبارة الجميلة في الاصحاح الثاني في الاية الاولى، اخلعي يا اورشليم خلة النوح والمجلة، شوف بقى نفس الذكر، والبسي بهاء المجد من عند الله الى الاب. مش يجيك الحتة كده جوه قلبك، اوعى الخطية تذلك وتحطمك، تقول لنفسك اخلعي يا اورشليم حلة النوح كفاية بخل والمجلة كفاية الذل، البسي بهاء المجد، البسي المسيح من عند الاب الى الابد. نختم الشيخ بالاصحاح الثالث، عبارة عن رسالة ارميا النبي يسجلها لنا وفي بعض يفصلها عن باروخ. كل فيها يؤكد ارميا النبي ان السر السبي هو الخطايا التي اخطأنا بها وليس في الارض. خطيتنا هي ان سقطنا الى العبودية من بوخ مصر. والجزء الثاني عبارة عن تحذير من الوثنية في ارض السبي، من خطيتكم دخلتكم فتعملوش في خطيئة، ارجعوا عشان ربنا يرجعكم. دي صورة نقدر نقول دواء لذيذ يقدمه ربنا لكل نفس مجروحة نفسية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. مثل الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بلا شك يا أحبائي لما درسنا شفنا دانيال، شفنا إزاي دانيال رجل الدولة المشاغل الإدارية لم تكاله عن أن يرتفع إلى السماء ويرى رؤى رائعة ويتمتع برؤية مجيء المسيح الأول ومجيء الأخير أيضا. سفر الرؤيا يقدس، في السفر دانيال يقدم لنا زي ما شفنا أمانة الإنسان أينما هو. في التكرار بتاعت سفر دانيال نلاقي ثلاث عناصر مهمين. الجزء الاولاني تسبحت او صلات عزاريا اللي هو ابتناه ومعه تسبحت التلسل. عزاريا هو فرط النار يسمى يقول لربنا ايه، يقول له بنفس منسحقة وروح متواضعة تقبلني اليك وكمخرقات السباش والثيران وربوات الحملان السنان هكذا فلتكن سبيحتنا امامك. متهيألي دي صورة انسان وسط النار، دي الذبيحة بتاعتي هي انا، انا الذبيحة ابني. على رأي القديس أغسطينوس يقول أنتم فوق المسبح، أنتم داخل الكهف. مسيحنا قبل الصليب ويريدنا أيضا أن نكون شركاء معه في آلامه، أنا كنت تفرد معه لم يمعلمنا بولا الترسل. فالزحف الثلاث في القديسين فالزحة جميلة ورائعة، فيها تحول النار إلى فرديش وتحولت إلى ندى لكي يقدم القديسين الثلاث تسبيح لرب. قولوا بارك الرب أيها القديسون والمتواضع القلب، سبحوه وزدوه علوا إلى الأرض. القصة الثانية قصة سوسن العفيف، بس تشاف كلنا عارفينها، قصة سيدة صغيرة في السن يهودية مملوءة عفة وطهارة. وكانت في شيخين من إسرائيل معجبين جدا بجمالها، وانتظروا انها تكون تستحمى، وراحت الجارية تجيب لها بعض الامور واغلقوا ابواب الحديقة وطلبوا منها ان ترتكب او يرتكبوا معها الشر ومنها يادي للموت. فتمهدت في قلبها وفضلت انها تموت وهي طاهرة عن ان تعيش في العالم في الخطيئة. وربنا بعت لها دانيال اللي يقف ومن مشورة ربنا يفتح الشيخين مع كلامهم متجارب مع بعض ومختمة وينكشف أمام كل الشعب أن سوسنة عفيفة. فانطلقت سوسنة بفرح تسبح الله هي وعائلتها، وابتهج الشعب كله لأجل هذا العمل الإلهي. القصة الثانية دانيال وكهنة الصنم. دانيال أعطي حكمة، وكان في الصنم الوابين إله البابليين كانوا حاطينهم في هيكل ويأكلوا الدبان، والملك حط لهم أكل كتير ويجي تاني يوم يلاقي الصنم أكل. ولما رفض دانيال أن يعبد الأصنام الملك قال له شوف عينيك ولسانك، قال له ده في خداع. قال له مش ممكن، قال له بيخدعوك. فالملك اغتاظ قال له ازاي، قال له طيب تعالى معايا. فجه رش الارض كلها بماده ناعمه خفيفه من الدنيا، واتاخد البيجان بتاعت الهيكل، وتاني يوم قال له ما تدخلش خلي بالك، بس يوم الاكل من بعيد نتاكل. فبدأ تاكل آثار الأقدام، فبدأ يبص آثار الأقدام ليه ناس مش بيموت، فجابوا سنة وستاكلوا أولادهم وبدأ يعرفهم لغاية ما عرفوا إنهم ليهم باب يستخبي في الهيكل يكتبوا منه ياكلوا الأكل. عظيم أنت أيها الرب إله دانيال ولا إله غيرك من الملك، عظيم أنت أيها الرب إله دانيال ولا إله غيرك. في الثلاث قصص الثلاث ستة القديسين في سنة العفيفة دانيال وكهنة البنا البيت، في الواقع يقدم لنا هذا البيت الله واهب النصرة والله الذي يعطي الغلبة تحت كل الظروف. ربنا يدينا دايما نتكل عليه، هو يبلغنا وهو الذي يسندنا ويكشف لنا الحق، وهو الذي يعطينا روح التسبيح حتى في وقت المرارة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سفر المكابين الأول هو سفر النصرة من السماء. الجنة بنقول في الأصحاح الثالث الآية 19 لأنه ليس بكثرة الجيش يكون ظهر القتال بل بالقوة من السماء. الغلبة ما بتكونش من كثرة الجيش ولكن بالقوة من السماء. المكابيين هم الكهنة من عشيرة الحشمونية أبناء يهوذا ريب، وهو أول من حمل هذا اللقب أو راح إلى يهوذا ابن نتفيا، وبعد كده أصبح كل المقاومون للسلوكيين يدعون بالمكاليل. هذا الشخص يحمل جانب تاريخي من شرق تفاصيل بتاعت التاريخ، لكن نحن نعلم ان الاول كان في اشور وبعدين بابل غلبت اشور وبعدين نادي فارس ابتلعوا بابل وهزموها، وبعدها جوء اليونانيين تحقق ان الرؤى الثلاثة بتاعت دانيال في هذا الامر. ولما مات اسكندر الاكبر ومملكته العظيمة ثم في خلال 10 سنين احتل تقريبا العالم المعروف في ذلك الزمن، في مات وهو سن صغير تتقسمت مملكته الى 4 اقسام، من ضمنها قسم اخذوا بقاموسة وقسم اخذوا السلوكيين. مملكة مصر تسمى مملكة الجنوب ودي تقضع في بقالسة، مملكة الشمال تسمى مملكة السلوكيين ودي في سوريا. وحصل طبعا نزاعات كثيرة بين البقالسة والسلوكيين تتحصل فيها، انما في السلوكيين جه واحد اسمه ابي ثانس او ابي ثانس او انتيوخوس ابي ثالث. انتيوخوس ابي ثالث انسان كان مزاج عنده تحطيم الشريعة لأي وسيلة، فأصدر أوامره بتدنيس المسبح وتقديم ذبيحة على المسبح بخنزير، وأن اليهود يتخلوا يوم السبت، وبدا يحطم في الشريعة، وأعداد كبيرة جدا خضعوا ليه لأنه كان مرعب. ولكن ظهرت شخصية يهوذا المكابي وأخذ موقف جد منه ورفض، ثم دخلوا في معارك كثيرة وفي النهاية انتهت بنصرة المعارك بتاع نصرة جيوش المكابيين أو يهوذا. وبعدها جم وراه معارك يوناتان المكابي وايضا معارك سمعان المكابي. السفر طبعا كله على بعض، سفر عبارة عن الشهادة لربنا وعدم الخوف من المقاومين. اهم بس اوضح نقطة ان انتيوخوس او انتيوخوس فبنتيوس بينكر انه القرن الصغير او يسموه الانتي كرايست بتاع العهد القديم، يعني ما شافش اليهود مرارة من ملك او قائد زي المرارة في ايام هذا الرجل، لانه كان يتفنن ازاي ينزع عنهم الولاء لله وازاي يكسروا العهد الالهي. وهنا بننتصب أم يهوذا المكابي، كان لها أولادها 7 وكانت بطلة تشجعهم وقبلت سفك دماء أولادها من أجل وتعليمهم من أجل الأمانة للعهد مع الله. ربنا يدينا كلنا روح الأمانة لإلهنا كل نجد الكرامة من الآن إلى الأبد آمين. مثل الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر المكابيين الثاني يعتبر سفر تاريخي لاهوتي، كيف يقدم التاريخ بفكر لاهوتي. قدم لنا ملخص لخمس كتب تاريخية مكتوبة ليسوع، ولكن سجلهم بالفكر الإيماني أو الفكر اللاهوتي. في الواقع هذا الفكر نقدر نقسمه الى 4 اقسام. الفكر الاولاني الاصحاحين 1 و2 عبارة عن رسالة الى اليهود الموجودين في مصر، والثاني رسالة موجهة الى ارسطوبولوس اللي هو معلم بطليموس الملك، وهو معلم يهودي في مصر، وكان المجموعة اللي كتبت الرسالة بتشجعهم ان يحتفل بالعيد الخاص بالهجرة. الجزء الثاني عبارة عن حديث عن أحداث كانت إلى الثورة النسابية. القسم الثالث من 6 لـ9 ورث يهوذا المكابي وقدم لنا استشهاد الكثيرين من أجل هذه الرؤية. القسم الأخير هي انتصارات يهوذا. هي الحياة الشخص يقدم لنا رعاية الله لشعبه والاهتمام بقدسية الهيكل وبالتالي قدسية الحياة الداخلية. يتحدث هذا الصف عن خلقة العالم من العدم ويقدم أعمال مجيدة من ملائكة ويوضح العلاقة الوثيقة بين المجاهدين والرافضين. أرجو ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لدراسة هذا الصف أيضا وإلهنا كل ميت كرامة من الآن إلى الأبد آمين. مثل الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. شح أسد راس الأول أسد راس الأول أو عذر الأول. وده بيحكم المحاولات لإعادة بناء الجسد ولذلك يعتبر تكملة أو مرافق لست عذر لبين إيدين. نتكلم معانا قبل كده. قدم لي الشيخ بالفتح اللي احتفل بيه يوشع ملك يهوذا وازاي بعد موت يوشع في معركة مجده استمرت نفس القصة لسقوط اورشليم. وبعدين توضح لنا الصراع اللي تم اثناء اعادة بناء الهيكل بين اليهود والسامريين. تحدث عن عودة المحاولات زربابل القوية لإعادة بناء الهيكل سنة 513 أو 515 قبل الميلاد وعودة عزرا إلى أورشليم. ده باختصار الشيخ تعالى. أيضا يذكر في شخص أو صلاة نفس الملك وهي التوبة اللي قدمها هذا الملك الشرير يقدم صلاة رائعة يقول له ايه؟ يقول له انت يا رب اله الابرار لم تجعل التوبة للصديقين بل جعلت التوبة لمثلي انا الخاطئ. هو المنطقة قصيرة لكن حلوة في التوبة. انت يا رب اله الابرار لم نكش انك انت اله الابرار لكن بصراحة قدمت التوبة ليس لهؤلاء الابرار الصديقين لكن للمجموعين. جعلت التوبة لمثلي انا الخاطئ لأني أخطأت أكثر من عدد رمل البحر كثرت آتيني ولست مستحقا أن أرفع عيني إلى السماء من قبل كثرة ظلمي. زي ذكرنا بالعشار اللي قاع صدره وقال أنا مستحيلش أرفع عيني إلى السماء أو إلى هيكل الرب. لست مستحقا أن أنحني بس ان انا اصلي ولا حتى انحني من اجل كثرة رباطات الحديد ولا ارفع رأسي من خطاياي بمثل ظل الثقل بتاع الخطية حطمني رماني على الارض. والان احني ركبتي قلبي في ركبتي الجسديتين. الان احني ركبتي قلبي واطلب صلاحا. اخطأت يا رب اخطأت أنت هو إله التائبين. حقيقة العبارات اللي اخترتها هنا يمكن الواحد يحصلش عن ظهر قلب وتبقى ترمي جوه القلب. الواحد يشعر إن ربنا إله الأبرار لكن عينيه دايما تتطلع إلى الخطاة لعلهم يتوبوا ويرجعوا. الإنسان يشعر إن خطاياه أشد مرارة من سلاسل الحديد ورمياها على التراب على الأرض. لا يستحق الإنسان أن ينحني حتى أمام الله. هذا الصفر يتكون من 15 أصحاح. الجزء الأولاني استدعاء اسم الله مناداة اسم ربنا وتسبيحه الأصحاح من 1-7 ومن 8-12 اعتراف بالخطايا الأصحاح 13 طلب المغفرة وفي الأصحاحين 14-15 تقديم الشكر لله. لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. مثل الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. ينهي لنا دراسة المزمور 151 وده بيفكرنا بتصابيح شرط الفرح، كنا نكاهن ياخد الانجيل ويلفه في رفاقة كتانية بيضاء ويفكر على جبهته ويصلي امام الهيكل المفتوح كما امام السماء ويترنم بهذا المزمور. ليه؟ لانه كما كان داوود صغيرا بين اخوته صار المسيح اخر الكل لكي يضم الجميع اليه بقوة قيامه. وكما كان داوود رجل تسبيح في وسط اهلامه لا يتمتع ببهجة الخلاص قد جنبنا المسيح المخلوق فرح فيها. وكما نصح الله داوود بالزهد ملكا، الرب بصيانته ملك على القلوب. وكما قتل داوود جلياس الجبار بسيفه أباد مسيحنا المخلوق الموت بنوبه. هذا رؤون ده هو المزمور 151. النهارده هنتكلم عن مكابيين الثالث. الواقع ما ورد في هذا الشفر يقابل ما ورد في مكابين الثاني، بس الفرق بينهم ان الاولاني اتكلم عن اليهود في اسرائيل وهنا بيتكلمنا عن اليهود او المكابيين في مصر، اليهود في مصر. لما طلب بطليموس انطيوخوس الثاني وانسب بزمان اسرائيل حب يقدم ذبيحه، فرئيس الكهنه سمعان رفض ذلك. فعمل ايه؟ اصدر الملك امره فجمع كل اليهود في مصر في مكان في ساحه واسعه واطلق تمثيل عليهم عشان تدوسهم وتقتلهم. فصلى اليعازر الكاهن لله لأجل خلاصهم، فقام الملاكان دونما الفيلة من جسمهم طردوهم بعيدا، وعندئذ اعترف بطليموس بإله إسرائيل. نقدر نقول أن هذا السفر عبارة عن الجزء الأولاني محاولة بطليموس أن يقدم الذبيحة، الجزء الثاني أوامر بطليموس لأن يزيد الشعب، الجزء الثالث الله ينقذ الشعب. هذا الفقه احبائي يؤكد عمل الله المستمر للخلاص سواء كان في مصر او في اي مكان اخر. وهذا يبقى خلصنا الاسرار الواردة في الترجمة السبعينية، بس احب ان انا كنت نفس خارطة كده بسيطة عن تاريخ الخلاص، البداية بالناموس الطبيعي وبعدين الناموس الموسوي، بعدها عصر الأنبياء والملوك، بعدها عهد النعم. دي صورة سريعة لحضر أتكلم عنها لما نتكلم في العهد الجديد إن شاء الله تعالى. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، زي ما الله كان يعمل في العهد القديم هو أيضا يعمل في العهد الجديد، ولكن في العهد الجديد بوجه مكشوف لأن المسيح جه يتكلم معانا وجه اليوم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي ننضم إلى قديسي العهد القديم والعهد الجديد، لنوجد مع الرب في السماء، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.